بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وحديثنا مرقم عندكم 6422. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا جرس إنذار. ها؟ لا منجز. لو يسكرون الباب. طيب، لو سمحت قل لي يسكر الباب يا. طيب، هذا الحديث يا إخوة فيه فوائد. من فوائده في الإسناد ذكر الإمام البخاري قال: وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل مج مجها في وجهه، مجها من دلو. استدل بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المولود على أن سن التمييز للطفل ليس له سن محدد، وسن السماع أن يسمع الحديث ويعقل، فبعض الأطفال قد يميز ويعقل في سن مبكرة، وهذا ما نراه في زماننا وهو ما يسمى بالموهوبين، صحيح ولا لا؟ فتجد طفلا صغيرا يحفظ القرآن في عمر 7 سنوات، مثل الإمام الطبري والبخاري وغيرهم وأئمة في عصرنا كثير، يحفظ القرآن كاملا 7، يعني قد ابتدأ قبل ذلك. بل إن هناك دورا للتحفيظ في مصر لا يقبلون ابن 4 سنوات، يقولون كبير خلاص، لابد أن يأتينه عمره 3-3.5 قبل 4، ويختم القرآن في سن 6 والخامسة والسابعة، وهذا موجود. ومنهم ولد مشهور اسمه تبارك، الآن أظنه شاب. الشاهد أن سن التمييز ليس له سن معين، ولذلك عليكم السلام ورحمة. ولذلك ابن القيم في تحفة المولود يقول أن جعلت سن 5 سنوات حتى لسماع الطفل، سماع الحديث. محمود بن الربيع يقول: وكان عمري حين 5 سنوات عقلت هذه المجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمري 5 سنوات. هذه من فوائد الحديث. من فوائد الحديث يا إخوتي ملاطفة الأطفال وملاعبتهم، وأن هذا مشروع في دين الله. دين الله سبحانه وتعالى ليس قائم على التهجم والتجهم وعلى يعني الفظاظة، وإنما فيه الملاطفة والمداعبة والمزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم مازح رجلا في السوق ومازح امرأة وقال لا يدخل الجنة عجوز، ومضت تبكي فقال لأن الجنة لا يوجد فيها عجوز أصلا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ولد عمره 5 سنوات محمود بن الربيع رضي الله عنه ويضعه أمامه ثم يمج في وجهه الماء، أخذ ماء من دلو وضعه في فمه ثم نفخه في وجه محمود بن الربيع، وهنيئا لمحمود بن الربيع بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ففيه مشروعية مداعبة الأطفال وملاعبة الأطفال. طيب، ألا تلاحظون ملاحظة؟ لو رجعنا للحديث الذي قبله حينما قال يكبر ابن آدم ويكبر معه 2 حب المال وطول العمر، وقبله أيضا قال لا يزال قلب الكبير شابا في 2 حب الدنيا وطول الأمل، وقبله وهو المهم أنه قال عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة حتى بلغه. طيب وبعد 60 ماذا يصنع؟ يعني يقول هذا الذي بلغ 60 خلاص قد أعذره الله جل وعلا. أخونا يقول من باب أولى الذي فوق 60. نعم، الإمام البخاري فقيه، الإمام البخاري ذكي، ولذلك هذه تستفاد واستفيدوها في التصنيف والتأليف حينما تؤلفون بإذن الله وتكتبون، لابد أن ترتب أبوابك يعني وفصولك ومعلوماتك تجعلها ترتيبا منطقيا أو ترتيبا عقلانيا، ترتيبا يسهل على القارئ لهذا الكتاب أن تتسلسل إليه المعلومات بيسر وسهولة. الإمام البخاري بعد أن أورد حديث 60 قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة أتى بهذا الحديث، وهو الذي فيه أنه لن يوافي عبد يوم القيامة، يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. لماذا؟ ابن بطال رحمه الله صاحب شرح البخاري وينقل منه ابن حجر، ابن بطال يقول أنه قد أتى بهذا الحديث حتى لا يظن من واظب على المعاصي، والعياذ بالله، من واظب على المعاصي حتى بلغ 60 سنة فيظن أنه قد رسب، قد سقط، قد فلا يقع في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله. فأتى بهذا الحديث ليخبره أن هذا الحديث لا يختص بعمر دون عمر، كل من سيقابل الله لو ابن 15 ولو ابن 80 أو 100 أو أكثر أو أقل وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، انتبهوا للكلمة، يبتغي بها وجه الله إلا حرمه الله على النار. فلكي لا يختص عمر دون عمر، ولذلك هذا يجعلنا نحرص على تحقيق لا إله إلا الله وعلى العمل بلا إله إلا الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن كلمة التوحيد من أكبر المكفرات الذنوب. يوجد مكفرات للذنوب، يوجد مكفرات للذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة كفارة لما بينهما، الحج يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعمر بن العاص: ألا تعلم يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها؟ فهذه من المكفرات. والذنوب قسمان: كبائر وصغائر. فالكبائر تكفرها كفارتان، كفارتان: التوبة كفارة للكبائر، وتحقيق التوحيد. التوحيد أعظم ما تقابل به الله سبحانه وتعالى. ولذلك أصحاب الصخرة حينما أغلقت عليهم الصخرة في الغار الثلاثة، كل واحد دعا الله بصالح أعماله، أليس كذلك؟ طيب سؤال: هل عندك صالح أعمال تدعو بها؟ اسأل نفسك: ما هو العمل الصالح الذي إذا وقعت في كرب دعوت الله به؟ إن لم تجد فأوجد لنفسك عمل صالح لعلك أن تحتاجه في يوم. ولكن أعظم عمل صالح التوحيد، فإن لم تجد فقل: اللهم إني أدعوك بتوحيد بلا إله إلا الله، فهو أعظم عمل صالح تقابل به الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في مثل هذا الحديث حديث آخر عند الترمذي وعند غيره: يا ابن آدم، لو أتيتني بقرابي أو بقرابي، هكذا تضبط الأرض خطايا، لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. فأهم شيء ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سنفهم ما معنى يبتغي بها وجه الله، لأن ليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ وهم في الدرك الأسفل من النار. فإن كانت النار دركات، الدرك الأول لمن أشرك بالله سواء نصارى، الدرك الثاني لليهود، الدرك الثالث للكفار، الدرك الأول لعصاة المسلمين كما وزعت، فإن أسوأ درك في النار للمنافقين، لأنهم جمعوا بين الكفر وبين غش المسلمين وبين أذى المسلمين وخداع المسلمين، فهم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. فقالوا لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ لم يبتغوا بها وجه الله. إذن فأعظم الكفارات هو توحيدك وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، قولوا آمين. من فوائد الحديث أنه قال: يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله. لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله. ابتغاء وجه الله جل جلاله يحمل معنيين ويستلزم أمرين. ابتغاء وجه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يحمل معنيين ويستلزم أمرين. فأما المعنيان، فالمعنى الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن لم يكن مخلصاً في قول لا إله إلا الله والعمل بلا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله. إذن لا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الوجه، وهذا دليله في القرآن كثير، أنا لا أريد أن أطيل، أنتم طلاب علم، آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء فليعمل ولا يشرك. سورة البينة: وما أمر إلا مخلصين له الدين. والآيات كثيرة في ذلك، فهمنا؟ طيب، الأمر الثاني الذي تحمله جملة يبتغي وجه الله، يريد بها الثواب من عند الله، أنه يريد بها الثواب من عند الله، ويريد بها منع العقاب من عند الله. أنت تبتغي بها وجه الله، ماذا تريد؟ تريد ثوابها. إن لم يكن، إن، شوفوا، إن لم يكن من ثواب لا إله إلا الله إلا أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع والأراضين السبع بما فيها ومن فيها في كفة، وكانت هذه كلها مسلسلة بسلاسل مع بعضها، ووضعت لا إله إلا الله في كفة إلا طاشت بها ودمرت هذه السلاسل وكسرتها لا إله إلا الله، إن لم يكن، إلى أنها تطيش بذنوبك وسيئاتك وكل ما عندك من أعمال. سكر الباب وصلاة. فهذا يكفي، فما بالك بأن كل الخير من لا إله إلا الله. كل الخير، كل خير من خيري الدنيا والآخرة بلا إله إلا الله، حتى إنها علاج، من أكثر من لا إله إلا الله شفي بإذن الله. ولذلك وصى الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يصابون بالوساوس، الذين يأتيهم الوسواس، وبأن يقولوا لا إله إلا الله، قال: فإذا وجدتم من ذلك شيء، في حديث أبي هريرة: ما يزال الشيطان يقول للعبد: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق، حتى يقول: من خلق الله. هذه وساوس، وساوس قهرية بعض الأحيان، مرض. فإذا وجدتم من ذلك شيء فقولوا ماذا؟ ليس معنى قولها مرة وخلاص، داوم على لا إله إلا الله، ستجدها علاج، علاج لمثل ذلك. أقول: فأنت حينما تقولها، الأمر الأول الذي تحمله لا إله إلا الله أن تكون خالصا، لا تقولها رياء ولا سمعة ولا ابتغاء رضا أحد. الثاني أن تبتغي بها ما عند الله من ثواب، وترجو بها يذهب عنك العقاب. هذان الأمران اللذان تحملهما معنى لا إله إلا الله. طيب، ولا إله إلا الله تستلزم أمرين، لا إله إلا الله تستلزم أمرين. الأمر الأول أنه في هذا الحديث بيّن هذا الحديث جملة يبتغي بها وجه الله. هذه الجملة قلنا تحمل معنيان، صح ولا لا؟ وتستلزم أمرين، تستلزم أمرين هذه الجملة. يبتغي، من الذي يبتغي؟ ردوا علي، من الذي يبتغي؟ الذي قالها. إذن له إرادة ولا ليس له إرادة؟ له اختيار ولا ما هو ليس اختيار؟ إذن بهذه الجملة يبتغي وجه الله، نرد على الجبرية ونرد على القدرية، ونقول أنه يستلزم من ذلك أن للعبد اختيارا، فله اختيار أن يقولها أو لا يقولها، صح لا؟ صح ولا لا؟ وله اختيار أن يبتغي بها وجه الله أو يبتغي بها رياء وسمعة. إذن فلا إله إلا الله وجملة يبتغي بها وجه الله تحمل كم أمر، كم معنى؟ معنيين. وتستلزم كم أمر؟ المعنى الأول الذي تحمله الإخلاص، والمعنى الثاني الذي تحمله يريد الثواب والنجاة من العقاب. وتستلزم أمرين، الأمر الأول بقوله يبتغي، مثل قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولا تموتن إلا وأنتم. إذن في إرادة، الله يكلفنا بما لا نقدر. رد هذا مسجل. طيب واحد يأذن يا شباب من غير ميكروفون. هذا أذان مسجل ونبغى نردد مع المؤذن. أذن
حي على الفلاح.
على محمد اللهم صل وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد أمر بعد الدعوة والصلاة وبعد المقام رضيت بالله ربا بالإسلام دينا إذن جملة يبتغي به وجه الله قلنا تحمل معنيين وتستلزم أمرين، والأمر الأول الذي تستلزمه الرد على الجبرية والقدرية وغيرهم أن للعبد إرادة. الأمر الثاني الذي تستلزمه هذه التزام ما أمرت به لا إله إلا الله حينما توقع على وثيقة عقد، يستلزم منك أن تنفذ ما في هذا العقد. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، تستلزمها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا تنفع عبدا لم يقل محمد رسول الله. يوجد طائفة من طوائف النصارى يقولون لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، وهم معروفون موجودون، قابلتهم أنا، ولكنهم لا يقولون أن محمدا رسول الله. ومنهم من يقول أن محمد رسول الله للعرب وليس للناس أجمعين، أيضا لا تنفعه محمد رسول الله. إنما من لزام لا إله إلا الله العمل بما أمرت به والابتعاد عما نهت عنه. حينها إذا عملت بهذه الأربع بمعنييها وبمستلزماتها نفعتك لا إله إلا الله، وكنت تبتغي بها وجه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله: إلا حرم الله عليه النار، إلا حرم الله عليه النار لا يدخلها. يوجد رواية: إلا حرمه على النار، ذكرها ابن حجر. قال: ولعل الثانية مجاز والأولى هي الأولى بالتقديم في المعنى، إلا حرم الله عليه النار، لأن النار ليست مكلفة، النار ليست مخاطبة بالتكليف بالتحريم والإباحة والوجوب والإيجاز وغيره، لا، وما ألقي فيها أكلت، ما ألقي فيها إيش؟ فلا نقول حرمه الله على النار، يعني لا يقول يا نار حرام عليك، النار إذا ألقي فيها أكلت. إنما المراد هذا المعنى، حرم الله عليه النار، أي حرام أن يدخل النار، لا يدخل النار، لن يدخله النار. طيب كيف لا يدخل النار؟ هنا إشكال، والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا، سورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كيف نجمع؟ الورود هو الذهاب على الصراط، يعني كيف الخلود؟ ما منكم إلا وهو يخلد فيها، إنما المرور من عليها، فأنت ستمر ستمر، ولكن إذا مررت فإن نورك يطفئ لها جهنم، لا تراها ولا ترى، لأن رؤية جهنم أصلا لوحده عذاب، سماع شهيقها وزفيرها عذاب. فالمؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه يجيز عليها. وقد سألته عام 1419، وعندنا هذا العام فيه فائدتين سنأخذها هذا اليوم، فائدة مني وفائدة من الشيخ سعيد بن وهف رحمه الله. عام 1419 تقريبا أو 20، في ظهران الجنوب على العشاء، كنت جالسا مع الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله على العشاء، وسألته عن التورك في الصلاة وسألته أيضا عن هذا أن المؤمن، عن لفظة في شرح الطحاوية لابن أبي العز أن المؤمن يعني يقف على نار جهنم ويتجاوزها على 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 الصراط ولا يراها، فقال المؤمن إذا وقف قالت النار جيز جيز نورك أطفأ لهبي. ولا يوجد في هذا حديث صحيح، ولكن استنبطها العلماء من الآيات في القرآن الكريم في سورة الحديد وغيرها وعلقوا على ذلك. الشاهد أن المؤمن يعبر ولا يدخلها بإذن الله جل وعلا ولا يراها. نسأل الله ألا نراها وألا نسمع شهيقها وزفيرها وينجينا منها، قولوا آمين. الحديث الذي يلي، قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة إلا الجنة. من فوائد الحديث الكبير، يقول الجوهري إمام في اللغة يقول يقال عن الكبير إذا فقد احتسبه احتسبه، ويقال عن الصغير إذا فقد أفرطه أفرطه، ولذلك قال اللهم اجعله فرطه في الجنة، هذا في اللغة العربية. ولكن هذا المعنى غير مراد في هذا الحديث، إنما المراد هو أن تبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى بصبرك وعدم الجزع، بالصبر وعدم الجزع فتبتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهو يشمل الصغير والكبير. طيب، يقول النبي في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه، كم العدد؟
واحد.
إذا قبضت إيش؟ واحد. في كتاب الجنائز في باب نعم في كتاب الجنائز سأل صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم عن إذا فقد الإنسان ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من فقد له ثلاثة، قالوا واثنان يا رسول الله، قال واثنان. الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الجنائز في صحيح البخاري قال ولم نسأله عن الواحد ولم نسأله عن الواحد. يقول الإمام ابن بطال رحمه الله بهذا الحديث دل على أن الواحد يدخل، على أن الواحد إيش؟ يدخل. وبهذا الحديث، هذا الحديث وذلك الحديث من فقد ثلاثة فقد اثنان، خلاص استدل علماء الأصول على قاعدة أصولية، خلاص، على أن مفهوم العدد لا عبرة له هنا في مثل هذا، أن مفهوم العدد لا عبرة له. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثلاثة من فقد ثلاثة فقال من فقد ثلاثة دخل الجنة واحتسبهم، فهمنا ولا لا؟ إذن فيدخل في ذلك الثلاثة والواحد والاثنين، ومن باب أولى الأربعة والخمسة والستة والسبعة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أولادنا ويحفظ أصفياءنا، قولوا آمين. يجوز نقول ألا يميتهم، سيموت وسيفقد. شوف في هذه الدنيا أنت ستفقد ستفقد، ولذلك وطن نفسك على ذلك، وطن نفسك على ذلك أنك في الدنيا ستفقد 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 صفيك ستفقد صفيك، ستفقد أخ أم أب ولد زوجة ستفقد، ولكن انتبه من قوله صلى الله عليه وسلم ثم احتسبه. ثم ماذا الفائدة التي تليها؟ الاحتساب معناه ابتغاء الأجر عند الله، الاحتساب ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب، من فوائد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. ففيها فقوله صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله قبضت فيها فائدتان. فائدة الأولى أن المحيي والمميت من؟ ومن الذي يأمر؟ الله سبحانه وتعالى. وملك الموت وأعوان وملك الموت وأعوانه ما هم إلا منفذين لأمر الله. فإذا أسند الأمر إليهم سبحانه وتعالى فهو من باب إسناد التنفيذ لأمره، وإلا فهو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، ما النتيجة؟ توكل عليه ولم يخشى إلا الله، ولم يكن في قلبه إلا الله. الفائدة الثانية في قوله إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا: بعض الناس يظن أن هذا الحديث خاص بالولد، للحديث الذي في كتاب الجنائز كما قلنا: من فقد ثلاثة أولاد ثم احتسبهم، قالوا واثنان يا رسول الله، قالوا واثنان، فهمنا؟ لا، يقول ابن حجر: وهذا يعم كل حبيب، كل حبيب إذا فقدته وقبض الله روحه ثم احتسبته عند الله. ما معنى احتسبه؟ أبتغي الأجر عند الله، أسترجع، أحمد وأسترجع وقل الحمد لله، ما أبكي؟ رد، أبكي ولا ما أبكي؟ إن أردت تبكي فأبكي، هذه نعمة من الله. في أناس محرومون من البكاء أصلا، القلب قاسي أصلا، فالبكاء نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم، ولكن دون صراخ أو لطم أو شق جيوب أو اعتراض على أمر الله أو قول لماذا أنا يا رب، هذه أعوذ بالله لا يصلح هذا، فهمنا ولا لا؟ طيب، فالصفي يشمل كل حبيب. يقول الشيخ سعيد بن وهف رحمه الله، يقول: وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عام 1419 يقول: الصفي يشمل كل حبيب كولده وأبيه وأمه وزوجته. فيشمل كل حبيب، حتى لو صديقك، حتى لو صديقك، بعض الأصدقاء يعتبر صفي لك في الدنيا، فهمنا؟ حتى لو كان صديقك. من فوائد الحديث الجزع يا أولادي، الجزع، الله يحفظكم يا رب ومن قال آمين، الجزع لا يزيد المصيبة إلا مصيبة. الجزع ليس حلا للمشكلة، أن تكون جزع، أن تكون مرتبك، أن تكون، إذا نزلت مصيبة والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من المصائب، فعليك بذكر الله وسرعة ذكر الله والالتجاء إلى الله جل وعلا. الجزع مرض يزيد المصيبة ويسر العدو. إذا الجزع ماذا يصنع؟ رقم واحد يزيد المصيبة ويسر العدو ويذهب الأجر والثواب، صح؟ إن لم يكن في الجزع، انتبه، نسأل الله جل وعلا أن يربينا وأن يصلحنا وأن يعيننا وأن يقينا مصائب الدنيا والآخرة، انتبه، إن لم يكن في الجزع عند المصائب إلا أنه يذهب ثواب الصبر على المصيبة لكفى به مصيبة، لكفى به ما ثواب الصبر على مصيبة فقد الحبيب، فقد الصفي، ما ثوابها؟ هذا وحده، أحسنت. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. طيب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حديث الترمذي حينما يقبض الله جل وعلا ولد العبد فيقول للملائكة ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، فيقول له لهم ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت إيش؟ ابن بطال يقول في شرح هذا الحديث إن لم يكن في الجزع إلا أنه يذهب عنك بيت الحمد لكفى به. وكيف هو بيت الحمد في الجنة؟ من يصفه لنا؟ لا نريد وصف، إذا ما وصفته أزعل. والله إن الطوبة فيه خير من قصور الدنيا وما فيها. تذكرون الحديث الذي شرحناه؟ موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا. موضع الصوت، ما هو الصوت؟ ليس موضع الصوت، الشبر في الجنة خير من الدنيا وما عليها. خذوا هذا الحديث عن قرة بن إياس في الصبر على المصيبة والجزع. كم بقي على الإقامة يا شباب؟ طيب، خذوا هذا الحديث نختم به. عند الإمام أحمد وعند النسائي، ووددت منكم يا طلاب العلم إذا ذهبتم للعزاء عند أحد وأردتم أن تعزوا وتواسوا، فلا حرج أن تقول كل كلام طيب يصبر، ولكن ذكره بهذه الأحاديث، حديث بيت الحمد، ذكره بهذا الحديث، حديث ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، وذكره بحديث قرة بن إياس هذا الذي سأقول لك. هذا الحديث صحيح على شرط مسلم عند الإمام أحمد وعند النسائي، أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ابن، وكان معه ابن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أتحبه؟ أتحبه؟ قال: دعم. ثم فقده، ففقد هذا الرجل هذا الابن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما فعل فلان؟ ما عاد رآه، ما فعل فلان؟ فقال: مات ابنه، مات ابنه. فقال صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه وأتاه، قال: ألا تحب، اسمع الآن، لمن فقد ابنا أو بنتا، نسأل الله من فضله، قولوا آمين، ونسأل الله أن يحمي أولادنا وأن يحفظهم، ألا تحب أن تأتي بابا ألا تأتي، ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، كل أبواب الجنة ثمانية، ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ فقال: بل لكلكم، بل لكلكم. فالاحتساب الأجر عند الله هذا مما ينبغي أن يوطن العبد نفسه عليه، ونسأل الله جل وعلا من فضله وأن يعلمنا. درسنا القادم كما هو معلن يوم الأربعاء في هذا المسجد أو هذا المصلى الكلية، نبدأ الساعة 11:50 إلى وقت الإقامة في شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وهو درس خاص لطلاب يسموهم النخبة، النخبة اللي سجلوا في هذا البرنامج، وهو عام للجميع أيضا، بس طلاب النخبة في عندكم تحضير، قال لي شيخ أحمد في تحضير ما حضرته، مشكلة، أي جالتي حضر زين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أعتذر من المشايخ الفضلاء أن أشرح في وجودهم، ولكن هو عمل مكلف به. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ومثلكم يعلمنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.